قيام يوم الدين.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الصورة الثانية من صورتي الاضطرار إلى بعض الأطراف، وهي صورة ما لو كان الاضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه. في قبال الصورة الأولى اللي كانت الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه كما لو كان للتداوي به بالخصوص، هاي الصورة كما ذكرنا صاحب الكفاية قال بسقوط المنجزية فيها. طبعا واضح احنا وين بحثنا، بحثنا مو في عدم وجوب الموافقة القطعية. عدم وجوب الموافقة القطعية هذا أمر واضح ولا إشكال فيه، ونفس الترخيص في أحد الطرفين يعني عدم وجوب الموافقة القطعية، وإنما الكلام في سقوط حرمة المخالفة القطعية كسقوط وجوب الموافقة القطعية. صاحب الكفاية كما ذكرنا قال نعم حرمة المخالفة القطعية أيضا يسقط، فكما لا تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية. شنو؟ فيجوز ارتكاب الطرف الثاني، يرفع الضرارة أولا بالأيمن مثلا ثم يتناول الأيسر، أو بالعكس يرفع الضرارة أولا بالأيسر ثم يتناول الأيمن، لا مانع من ذلك. واستدل بدليل مؤلف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى قال نحن نلتزم بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا في المقام كما نعلم وكما تبين وجوب الموافقة القطعية ساقط، بين قوسين يعني المعلول ساقط، هذا يكشف عن سقوط المقدمة الثالثة، يكشف عن سقوط العلة لاستحالة التفكيك بين العلة والمعلول. ما يمكن أن توجد العلة والمعلول لا يوجد، هذا تفكيك بين العلة والمعلول. إذن شنو النتيجة؟ قال النتيجة أن سقوط وجوب الموافقة القطعية يكشف عن عدم وجود تكليف أصلا، عن سقوط التكليف، ما عندنا تكليف أصلا، ما عندنا علم إجمالي بالتكليف. الشارع يرفع التكليف، الشارع في مثل هكذا حالات يرفع التكليف. هذا الدليل اللي ذكره صاحب الكفاية. المصنف لا يرتضي هذا الدليل، يناقش بثلاث مناقشات، شوية الثانية والثالثة بها دقة. أكيد قرأت العبارة وشفت الدقة. المناقشة الأولى هي مناقشة في المقدمة الأولى. شنو المقدمة الأولى؟ محقق الخراساني قال أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إحنا نقول له لا نسلم العلية التامة، وإنما استدعاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هذا الاستدعاء بنحو الاقتضاء لا بنحو العلية، وببطلان هاي المقدمة أصل الدليل، لأن أصل الدليل مبتني على العلية. المعلول ساقط هذا يعني سقوط العلة لاستلزام، فهذا كله مبني على شنو؟ مبني على العلية. فإحنا ما نسلم العلية، نقول هو مقتضي، ومن الواضح أن سقوط المقتضى لا يكشف عن سقوط المقتضي، كما يحتمل أن يكون المقتضي ساقطا أساسا، يحتمل أن يكون المقتضي موجودا. هاي المقدمة، هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، لأن هاي المناقشة مناقشة في المقدمة الأولى، المناقشة الثانية هي في الحقيقة في حقيقتها مناقشة في المقدمة الثانية. المناقشة الأولى مناقشة في المقدمة الأولى، والمناقشة الثانية مناقشة في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية ليست مسلمة، لأننا لو سلمنا العلية المذكورة، لو تنزلنا عن الإشكال الأول عليكم السلام ورحمة، نزلنا عن المناقشة الأولى وسلمنا بالعلية، نقول ما المقصود بالعلية؟ هاي العلية مرت علينا، شنو المقصود بيها؟ يعني اعتبرناها فد شيء واضح، الآن راح يبين أكثر شنو المقصود بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هل المقصود بالعلية هو أن العلم الإجمالي إذا وجد وجبت الموافقة القطعية مطلقا ومن كل الجهات؟ هذا المقصود بالعلية، علية تامة، يعني العلم الإجمالي إذا وجد لابد للمكلف أن يوافق قطعا، تجب الموافقة القطعية ومن كل جهة ومن كل حيثية. شلون مكان كوني يوافق موافقة قطعية؟ هل هذا المقصود أو المقصود شيء آخر؟ المصنف يقول لا، مو هذا المقصود. ليس المقصود من العلية التامة هو أن العلم الإجمالي إذا وجد فلا بد من الموافقة القطعية وتجب الموافقة القطعية من كل جهة، وإنما المقصود من العلية هو أن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية، بمعنى أنه يمنع من جعل الترخيص في بعض الأطراف الناشئ هذا الترخيص من الأصل المؤمن. هذا المقصود بالعلية، علية تامة، يعني العلم الإجمالي بمجرد وجوده هو يمنع من التأمين ومن الترخيص ومن الإذن ولو في طرف من الأطراف، يمنع من هذا، لكن يمنع من أي ترخيص؟ الترخيص الناشئ من الأصل العملي المؤمن بخلاف الاقتضاء. الاقتضاء، القائلين بمسلك الاقتضاء يقولون أن نفس وجود العلم الإجمالي هذا ما يمنع من الترخيص في بعض الأطراف الناشئ من الأصل العملي المؤمن، يقول ما يمنع، بل بالعكس الأصل العملي المؤمن إذا جرى في بعض الأطراف هو الذي يمنع تأثير العلم الإجمالي واستدعائه لوجوب الموافقة القطعية. شنو اللي يمنع؟ قالوا اللي يمنع المعارضة. هاي المعارضة حينما تجري المعارضة في الطرفين، العلم الإجمالي راح ينجز وجوب الموافقة القطعية، لأن المانع هو الترخيص، والترخيص يرتفع بالمعارضة، فيبقى العلم الإجمالي على رسله، يأثر في شنو؟ في وجوب الموافقة القطعية. فالمقصود بالعلية، هذا ينبغي أن يكون واضح، المقصود بالعلية هو أن العلم الإجمالي يمنع من الترخيص في بعض الأطراف، أي ترخيص؟ الترخيص الناشئ من الأصل العملي المؤمن. ليش؟ شنو السر في ذلك؟ السر في ذلك هو أن موضوع العلم الإجمالي، موضوع الأصل العملي هو عدم البيان، ومع وجود العلم الإجمالي يكون البيان تاما، فلا موضوع للأصل العملي، فينتفي الترخيص الناشئ من الأصل العملي انتفاء موضوعه. هذا معنى العلية. هم يقولون أن العلم الإجمالي هو بيان تام، فإذا كان بيان تام من يمنع من الترخيص الناشئ من الأصل العملي. ليش يمنع منه؟ يقول لأن هذا علم، هذا بيان تام، فإذا كان بيان تام من يكون رافع لموضوع الأصل العملي، ما يتحقق موضوع الأصل العملي. الأصل العملي أخذ فيه الشك، ومع وجود العلم لا يتحقق موضوع الشك فينتفي الترخيص الناشئ من الأصل العملي المؤمن. هذا معنى العلية. وهذا المعنى من العلية لا يقتضي أن يكون العلم الإجمالي مانعا من الترخيص مطلقا. العلم الإجمالي يمنع من الترخيص أي ترخيص خصوص، ترخيص خاص، ترخيص الناشئ من الأصل المؤمن، ولكن هذا المعنى لا يقتضي أن العلم الإجمالي يمنع من الترخيص مطلقا، ولو الترخيص الناشئ من أي سبب كان، ولو لم يكن لأجل الأصل العملي بل لأجل نشوء مثلا من الاضطرار كما في محل الكلام، أو من العجز، من العجز، من عجز المكلف أو من اضطراره، إذن هذا المعنى من العلية لا يقتضي المنع من الترخيص في طرف من الأطراف مطلقا، وإنما يمنع من الترخيص الناشئ من الأصل العملي. وبناء عليه هذا المعنى للعلية لا ينافي وجود مؤمن آخر غير الأصل العملي كالاضطرار. الاضطرار مؤمن، الاضطرار إذا صادف الحرام الواقعي هو يؤمن، هو عذر للمكلف، يؤمن المكلف من مخالفة الحرمة. فإذا هاي العلية لا تنافي وجود مؤمن آخر غير الأصل العملي، وحينئذ لا يلزم التفكيك بين المعلول والعلة. يعني شنو؟ يعني أن المعلول موجود، المعلول موجود ليش؟ لأن شنو المعلول؟ المعلول هو المنع من إجراء الترخيص الناشئ من الأصل العملي. هذا موجود لو ما موجود؟ هذا موجود، هذا محفوظ. فلا تقول أن العلة وجدت والمعلول فقد، المعلول سقط. نقول له لا، العلة موجودة والمعلول موجود. يقول هذا ترخيص، هذا ترخيص في طرف، هذا ماكو وجوب موافقة قطعية. نقول له إيه، نعم لا بأس، هذا الترخيص الناشئ من الاضطرار لا ينافي علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وجوب الموافقة القطعية المعلولة للعلم الإجمالي محفوظة وموجودة، وتجب الموافقة القطعية بلحاظ العلم الإجمالي. يقول إذا شلون الرخص؟ نقول هذا الترخيص من جانب آخر، ترخيص ناشئ من سبب آخر، ترخيص ناشئ من الاضطرار. العلية التي فسرت بالمعنى المذكور لا تنافي وجود ترخيص جديد، وجود ترخيص ناشئ من منشأ آخر غير منشأ الشك وغير منشأ التأمين من جانب الشك بتوسط الأصل العملي. وحينئذ، حينئذ لا تفكيك بين المعلول والعلة، حينئذ لا تسقط المعلول، لا يسقط. فلا يتم كلام المحقق الخراساني، هو ايش قال؟ قال المعلول ساقط وسقوط المعلول يكشف عن سقوط العلة. احنا نقول لا، اوقف، لا تقول المعلول ساقط، المعلول موجود. المعلول بالتفسير المذكور سابقا للعلية هذا محفوظ وموجود في المقام، واما الترخيص الناشئ من الاضطرار هذا شيء اخر لا شأن له بوجوب الموافقة القطعية من جانب الاصل العملي. فإذا حقيقة هاي المناقشة الثانية هي مناقشة في شنو؟ في المقدمة الثانية، وأن اللي يقول أن المعلول ساقط نقول لا، المعلول ليس ساقطا. قال والجواب عن ذلك، أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة القطعية. هذا اللي يسموه النقاش المبنائي، هو يقول بالعلية احنا نقول لا، صحيح الاقتضاء، وهذا مو كلش يعني مهم هذا النقاش. ثانيا، هذا النقاش أيضا مهم، ثانيا بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار، هذا لا ينافي العلية المذكورة. ليش؟ لأن شنو معنى العلية المذكورة؟ العلية المذكورة هي أن العلم الإجمالي يمنع معنى علة لوجوب الموافقة القطعية، يعني شنو؟ يعني يمنع من الترخيص الناشئ من الشك الناشئ من الأصل العملي لارتفاع موضوعا، أما ما يمنع من الترخيص مطلقا ومن أي سبب نشأ. يقول بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة، لأن المقصود منها من العلية المذكورة عدم إمكان جعل الشك مؤمنا. شنو المقصود من العلية؟ عدم إمكان إجراء الترخيص الناشئ من الأصل العملي اللي موضوعه شنو؟ موضوع الشك. الشك مو مؤمن، الشك في الطرف مو مؤمن، الشك في الطرف لا يجري الأصل بالإحاضة. ليش؟ يقول لتمام البيان، البيان تام. يقول لأن المقصود منها عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام. هاي تعليل علم أحسنتم لعدم الإمكان. عود، ليش لا يمكن جعل الشك مؤمنا؟ يقول لأن احنا بالحقيقة ما عندنا شك، عندنا بيان تام، عندنا علم، والعلم يمنع من جريان الأصل العملي المؤمن. يقول لأن الوصول بالعلم تام، ولا ينافي ذلك، هذا المعنى من العلية ما ينافي أن يكون عندنا مرخص ثاني من جهة ثانية، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز. يقول العلم الإجمالي، أنت تقول علم يعني شنو؟ يعني عندنا وصول، يعني عندنا بيان، يعني لا يجري الأصل العملي المرخص، أما أن يجري مرخص آخر ماكو محذور، ماكو مانع. العلم الإجمالي مو كل علم إجمالي معناه إذا وجد كون الواحد يجيب الطرفين كيف ما كان، حتى إذا كان مضطرا، حتى إذا كان عاجزا، هذا ما يقول به عاقل. والعلم الإجمالي مدرك العقل، ما عندنا روايات وأدلة وشسم. العلم الإجمالي نقول علة تامة، يعني شنو علة تامة؟ يعني ما يسمح للأصل العملي أن يرخص ولو في طرف، أما أن يجي مرخص ثاني غير الأصل العملي لا محذور في ذلك. يقول ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العجز، كما هو المفروض في حالة الاضطرار. ولا ينافي ذلك، أي ذلك فاعل، وجود مؤمن آخر، هذا مفعول. ذلك يعني شنو ذلك؟ ها؟ اللي هو شنو؟ المعنى شنو؟ عدم الإمكان بالعبارة، عدم إمكان جعل الشك مؤمنا، هذا ما ينافي وجود مؤمن ثاني. اي افرض ما عندنا تأمين من جانب الشك، ما عندنا ترخيص من جانب الشك، لكن عندنا ترخيص من جانب العجز، من جانب الاضطرار، من جانب آخر، هذا ما ينافي العلية. فإذا ما ينافي العلية يعني شنو؟ يعني تقول هذا المعنى محفوظ، معنى العلية المذكور، هذا اللي فسرناه بالتفسير المذكور، محفوظ وموجود. يعني شنو؟ يعني المعلول موجود، يعني المعلول موجود. أنت شو وقت ما تشوف ترخيص نشأ من أصل مؤمن قول إيه المعلول ساقط، أما مو مجرد تشوف ترخيص في طرف تقول المعلول ساقط، لا، المعلول محفوظ، فلا تقول المعلول ساقط. هذا أركز عليه حتى أقول شنو، حتى أقول هاي المناقشة مناقشة في المقدمة الثانية، ومو واضح من المصنف وين قاعد يريد يناقش، المفروض اتضح. هاي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة، المناقشة الثالثة، نقول لو تنزلنا عن الإشكالين السابقين وقبلنا بمسلك العلية، قبلنا بالمقدمة الأولى، وآمنا بأن المعلول شنو؟ ساقط، كما كانت المقدمة الثانية تقول المعلول ساقط. زين، وطبيعي نقبل بالمقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة مقدمة عقلية، يعني ما يمكن المناقشة فيها. سقوط المعلول يكشف عن سقوط العلة، هذا لا نزاع فيه. وبالتالي نقبل المقدمات الثلاث. إذا قبلنا المقدمات الثلاث وسلمنا تمامية هاي المقدمات، نقول هاي المقدمات في الحقيقة لا تنتج ما أراد صاحب الكفاية. من شنو؟ هو شنو اللي أراده؟ من جواز المخالفة القطعية. هو صاحب الكفاية سوى، قال هاي المقدمات تنتج جواز ارتكاب الطرف الآخر غير الرافع للضرورة، غير الرافع للاضطراب. يعني شنو؟ يعني جواز المخالفة القطعية. احنا نقول هاي المقدمات الثلاثة لو تمت هي لا توصل الى جواز المخالفة القطعية، ولا توصل الى ارتفاع التكليف رأسا. مو هو هيك كان يريد صاحب الكفاية؟ شوية خلينا نتأمل رجاء. هو ايش قال صاحب الكفاية؟ قال وجوب الموافقة القطعية المعلول ساقط. إذن شنو؟ إذن أصلا ما عندنا تكليف. إذن أصل التكليف ساقط، العلم الإجمالي بالتكليف ساقط، ما عندنا تكليف. إذا ما عندنا تكليف، الأول ترتكب للإضطرار، الثاني ترتكب للأصل للمؤمن للبراءة، وارتكب الطرفين، فتجوز المخالفة القطعية. ليش؟ قال لأن ما عندنا تكليف أصلا، التكليف ساقط رأسا. أقول هذا الذي ذكره من المقدمات الثلاث لا توصل إلى النتيجة المطلوبة، وهي جواز المخالفة القطعية وارتفاع التكليف رأسا، وإنما توصل إلى رفع اليد عن إطلاق التكليف لا عن أصله. هاي المقدمات إذا تمت هي تنتج رفع اليد عن إطلاق التكليف، وأن التكليف مو مطلق، وإنما شنو؟ مقيد. راح نبين شلون مقيد. مو أنه هو تقول أصلا ما عندنا تكليف. بيان ذلك أن لنا في الحقيقة أمورا ثلاثة، إحنا عندنا أمور ثلاثة. هاي الأمور الثلاثة تقتضي التصرف في التكليف المعلوم، شوفوا العبارة، بالنحو الذي لا يكون الترخيص في ارتكاب الطرف المضطر إليه ترخيصا في ترك المخالفة القطعية، ترخيصا في جواز المخالفة القطعية. عندنا ثلاث أمور راح نذكرها. هاي الأمور الثلاثة شنو نتيجتها؟ نتيجتها أن نتصرف بالتكليف بالنحو الذي يكون، الذي لا يكون، الذي لا يكون الترخيص في الطرف المضطر إليه، لا يكون ترخيصا في المخالفة القطعية. هاي الأمور شنو الثلاثة حتى نوصل لهاي النتيجة؟ أولا نحن نعلم بجامع التكليف وبأصل التكليف، لا ننسى، لا نروح ننساه ويا صاحب الكفاية وينسينا أصل مطلبنا. احنا شجنا نقول؟ شجنا نقول نعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين. خلينا نحكي على طعامين. نعلم إجمالا بنجاسة أحد طعامين، واضطر المكلف إلى تناول أحد الطعامين لرفع الهلاك عن نفسه. زين، فخلينا نرجع نقول نحن نعلم بأصل التكليف، أصل التكليف معلوم ولا شك فيه ولا ريب يعتريه، وهذا ما يمكن رفع اليد عنه منه أصل التكليف. الأمر الثاني نحن نلتزم بالعلية، لأن احنا سلمنا مقدمات صاحب الكفاية، نلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. الأمر الثالث وأن الإضطرار يقتضي جواز ارتكاب أحد الطرفين، هذا أهم أمر مسلم لحديث الرفع على الأقل. حديث الرفع يقول رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، هو إلى شنو اضطر المكلف؟ اضطر إلى تناول أحد الطعامين. نقول له هذا الاضطرار يجوز ارتكاب أحد الطرفين، يجوز تناول أحد الطعامين. هاي الأمور الثلاثة حيث أننا نعلم بأصل التكليف، فلا يمكن رفع اليد عن أصل التكليف كما انتهى صاحب الكفاية وقال أنه ما عندنا تكليف أصلا، وإنما في الحقيقة الذي ننتهي إليه بمقتضى الجمع بين هاي الأمور الثلاثة هو رفع اليد عن إطلاق دليل الحرمة لحالة ما لو تناول المكلف الطرف النجس لوحده رعاية للإضطرار. هذا اللي نوصله، اللي نوصله أننا نقيد نرفع اليد عن إطلاق الدليل، عن إطلاق دليل الحرمة. نقول دليل الحرمة مو شامل، نرفع اليد عن الإطلاق يعني شنو؟ يعني نقول دليل الحرمة ليس شاملا لحالة ما لو تناول المكلف المضطر الطرف النجس لوحده، هذا لوحده، إذا تناول الطرف لوحده نقول له مو حرام. هذا منين جبنا؟ هذا التقييد منين جبنا؟ قلت رعاية للإضطرار، هو مضطر، فنقول له أنت إذا أكلت أحد الطعامين وصادف أن الطعام هذا الطعام اللي رفعت به اضطرارك، هذا الطعام اللي تناولته صادف الحرام، فشنو الدليل؟ دليل التحريم ما يشملك، فنرفع اليد عن إطلاق دليل التحريم بإطلاق. دليل التحريم واسع مطلق يشمل كل الحالات. احنا في خصوص حالة ما لو رفع المضطر اضطراره بتناول النجس بالخصوص لوحده نقول له دليل التحريم ما يشملك. ليش ما يشملك؟ لحديث الرفع، حديث الرفع رفع الحرمة، رفع مضطر إليه، يعني حكم مضطر إليه مرفوع، يعني التحريم في صورة ما لو تناولت أحد الطعامين وصادف الحرام واقعا فشنو؟ فدليل التحريم مو شامل إليك. نقيد دليل التحريم ونبقي، هذا النتيجة نتيجة التقييد، ونبقي دليل التحريم على إطلاقه فيما لو تناول المكلف لكلا الطرفين. هذا هو مقتضى الجمع بين هاي الأمور الثلاثة. نقول له أنت صاحب الكفاية ليش رحت زايد؟ صحيح مضطر هذا المكلف، بس مو معناه تقول له أصلا لا تكليفة، لا، قل له لا تكليف عليك في حالة ما لو تناولت الطرف وصادف هذا الطرف هو الحرام وتناولت لوحده نقول له ما عليك تحريم بمقتضى أنك مضطر وبمقتضى أن الضرورات تقدر بقدر. نقول لك يا أبا هذا اللي تناولته وتبين حرام بالواقع أنت معذور، أما لو تناولت الطرفين معا فشنو الموجب لأن نرفع اليد عن دليل التحريم؟ عود ليش تقول مضطر؟ قل إيه مضطر خلي يأكل بس واحد، هذا يمكن أن يرفع. مرة تقول لا ما يمكن، هذا ما يشبع إلا بالطعامين، إيه بالعافية خليه يرفع اضطرارة بالطعامين. بس إحنا فارضين بالمثال، قلنا من أول الأمر قلنا أن أحد الطعامين كل واحد من الطعامين على أحدة كاف في رفع اضطرار المكلف، فنقول له إذا تناول الطعامين حينئذ لا موجب لرفع اليد عن إطلاق الدليل. هذا هو النتيجة اللي نوصل لها بعدنا ما كملنا الجواب، جواب عن صاحب الكفاية. نقول هذا هو مقتضى الجمع بين هاي الأمور، وهذا التصرف أمر لابد منه، وبناء على ذلك، بناء على هذا التقييد، شوفوا شو نقول للمكلف. إذا تناول المكلف أحد الإناءين فقط، إذا تناول المكلف أحد الإناءين فقط فلا يقع المكلف في مخالفة ولو المخالفة الاحتمالية. شوية دققوا، المكلف إذا ارتكب أحد الإناءين نقول له أنت ما ارتكبت مخالفة ولو احتمالا، أنت وافقت التكليف قطعا، ماكو مخالفة قطعية واضح. أما عد ليش ماكو حتى مخالفة احتمالية؟ نقول ها، لأن هذا المكلف إذا تناول، إحنا فارضين مكلف تناول أحد الطعامين، لو تبين أن ما تناوله هو الحلال واقعا، أكو مخالفة لو ماكو؟ ماكو مخالفة، هذا واضح. وأما لو تبين أن ما تناوله هو الحرام واقعا، هذا شو نقول له؟ نقول له هم شنو؟ هم مو حرام وما مخالف أنت. ليش؟ لما تقدم من التقييد ومن رفع اليد عن إطلاق دليل التحريم لما لو تناول الحرام وحده. احنا قلنا هاي الصورة ما شاملها دليل التحريم، فحتى لو تبين أن الطعام هو الطعام الحرام النجس اللي تناوله، نقول له هذا هاي الصورة رفعنا اليد عن إطلاق الدليل بالإحاضة، ودليل التحريم مو شامل لصورة ما لو تناول الطعام لوحده، لأن أنت حققت الشرط. هو شنو الشرط؟ الشرط الوحدة، أنت تناول الحرام لوحده، وأنت فعلا تناولت الطعام الحرام لوحده، فلا مخالفة سواء ارتكب الحلال واقعا أو طبعا تعبيرنا بالحرام هم بناء على التقييد بعد بالمسامحة. ليش؟ لأن قلنا بعد ماكو تحريم فيما لو تناول النجس، خلينا نعبر فيما لو تناول النجس لوحده، هذا أيضا لا تحريم. هذا فيما إذا شنو؟ فيما إذا ارتكب أحد الإناءين. وأما لو ارتكب الإناءين معا، فنقول له أنت تكون بذلك قد خالفت قطعا، خالفت قطعا. ليش خالفت قطعا؟ قول لأن احنا صحيح احنا قيدنا، اذا ارتكبت كلا الطرفين ترتكب مخالفة قطعية. ليش؟ لانك اذا رفعت اضطرارك، اذا رفعت اضطرارك بالحلال، فشنو المسوغ لان تاكل الحرام النجس؟ إذا كان النجس واقعا هو الطرف الآخر، فما له معنى أن تسقط الحرمة الطرف الآخر. شوفوا، هو ابتداء تناول، افرض الطاهر واقعا، مو فالثاني النجس هذا يحرم ارتكابه. ليش يحرم ارتكابه؟ لأن احنا إنما قيدنا في صورة ما لو ارتكب الحرام لوحده. هو ما ارتكب الحرام لوحده، ارتكب قبل منه الحلال الثاني، الطرف الثاني. ففي صورة ما لو رفع اضطراره بالمباح واقعا اولا ثم ارتكب الثاني، نقول هذا ارتكب مخالفة قطعية. قطعا هو شنو؟ ارتكب مخالفة. واذا كان ما ارتكبه هو النجس واقعا، فقد ارتكب حرمة ناجزة، لأنه حسب الفرض مشروط بعدم تناول الطرف الآخر وقد تناوله. فعلى التقديرين هو يكون قد خالف، إذا رفع الضرار أولا بالحرام. وقد يقول أنا مو مضطر وأكلت النجس، نقول له إيه هنيئا ما يخالف، بس إحنا مشترطين شنو؟ مشترطين أن ما تتناول الثاني حتى ترتفع الحرمة. فإذا تناولت الثاني ما ترتفع حرمة الأول حتى إذا رفعت بإضطرارك. وإذا ابتدأت بالمباح والله وفقك ورفعت اضطرارك بالمباح بالظاهر واقعا، عد ليش تأكل الثاني الحرام؟ هذا تناولك للحرام من دون موجب، من دون عذر، أنت ما معذور به لأن ما مضطر إليه. فعلى التقديرين إذا تناول الطعامين سواء ابتدأ بالنجس واقعا أو بالطاهر واقعا يكون بذلك قد خالف مخالفة قطعية، قد خالف مخالفة قطعية. فإذا المكلف بين الموافقة القطعية وعدم المخالفة حتى الاحتمالية وبين المخالفة القطعية إذا ارتكب واحدا أو ارتكب الاثنين. وحينئذ نقول لصاحب الكفاية، نقول له حينئذ شنو الدليل على جواز المخالفة القطعية؟ ما عندنا جواز مخالفة قطعية. بالحالة الثانية عندنا شنو؟ بالحالة الأولى عفوا عندنا موافقة قطعية، وبالحالة الثانية عندنا مخالفة قطعية محرمة. عندنا مخالفة قطعية محرمة، فلا دليل على جواز ارتكاب الثاني. يعني بعبارة مختصرة أن المقدمات الثلاثة التي ذكرها صاحب الكفاية هي تقتضي حرمة المخالفة القطعية. ليش؟ لأن المقدمات الثلاثة تنتج التقييد المذكور، والتقييد المذكور ينتج حرمة المخالفة القطعية ولا ينتج جواز المخالفة القطعية. فإذا هاي المقدمات اللي ذكرها صاحب الكفاية لا تنتج مدعى، يعني لا توصل صاحب الكفاية إلى ما أراد من جواز المخالفة القطعية، بل تنتج التقييد المذكور اللي احنا اقترحناه، وبالتالي تنتج حرمة المخالفة القطعية على خلاف ما أراده. هذا هاي المناقشة الثالثة. قال: ثالثا، لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث لو سلمنا فقرات البرهان الثلاث فهي إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية. هذا يعني هاي المقدمات تنتج هذا التصرف، يعني إذا أذن هذا بناء على هذا التقييد، إذا أذن للمكلف في أن يرتكب أحد الأطراف لرفع اضطراره، هذا مو معنى إذن بترك الموافقة القطعية، وإنما هذا شنو معنى؟ هذا معنى موافقة قطعية. مو شوية أنا بالبحث اشتبه، ذكرت المخالفة القطعية، موافقة قطعية، ترك المخالفة القطعية. يعني قبل لا أذكر هاي الأمور الثلاثة، إذا رجعت لكتابتكم قبل هاي الأمور الثلاثة قلت عندنا أمور ثلاثة تحملنا على التصرف في التكليف بنحو لا يكون الترخيص في ترك أحد الأطراف أو في اقتحام أحد الأطراف لرفع الاضطرار شنو؟ تركا للموافقة القطعية، إذنا بترك الموافقة القطعية. أنا قلت جواز المخالفة القطعية، لا، ترك الموافقة القطعية. واضح هذا؟ ولذلك احنا ذكرنا قلنا حينما يرتكب أحد الطرفين، حينما يرتكب أحد الطرفين حتى يرفع اضطراره، يرتكب أحد الطرفين فقط، هذا شو يكون قد سوى؟ قد وافق طبعا، والإذن في جواز ترك أحدها شوية بغرابة، بس هو صحيح شوية بغرابة. قل شلون نقول له أنت ارتكب أحد الطرفين ومع ذلك نقول قد وافق قطعا؟ شنو وافق قطعا؟ موافقة القطعية تقتضي شنو؟ ترك الطرفين. فشلون نقول له أنت ارتكب واحد من الطرفين ومع ذلك نقول هاي شنو؟ مو ترك للموافقة القطعية، هاي موافقة قطعية. هذا اللي قلنا لابد من التصرف في التكليف بنحو لا يكون الترخيص في أحد الطرفين لرفع الاضطرار إذنا في ترك الموافقة القطعية، هذا مو إذن في ترك الموافقة القطعية، وإنما هذا شنو؟ هذا عين الموافقة القطعية إذا ارتكب طرفا لرفع اضطرار. اللي عبرنا تعبير قلنا ماكو مخالفة ولو احتمالية، ماكو مخالفة حتى احتمالية. ليش قلنا؟ لأن هذا التقييد شنو نتيجته؟ التقييد نقول له أنت إنما نرفع اليد عن التحريم إذا ارتكبت الحرام وحده، فحينئذ راح يكون إذا ارتكب أحد الإناءين يكون قد وافق قطعا، لأن إذا صادف أن اللي ارتكبه هو الطاهر فلا تحريم قطعا، وإذا صادف هو النجس فالحرمة مرفوعة. ليش مرفوعة؟ لتحقق الشرط، قلنا مشروطة بأن يكون الحرام المرتكب وحده، فنقول أنت وافقت قطعا. هذا اللي يقول عن المصنف، يقول نتصرف بالتكليف بنحو لا يكون الترخيص في ترك أحد الطرفين أو في اقتحامه ترخيصا في ترك المخالفة القطعية. فهي هاي المقدمات الثلاث إنما تنتج لزوم التصرف في التكليف المعلوم على نحو لا يكون الترخيص في تناول أحد الطعامين لدفع الاضطرار، هذا الترخيص لا يكون إذنا من الشارع في ترك الموافقة القطعية له. زين، وذلك يحصل، ذلك من ذلك التصرف، هذا التصرف يحصل شلون؟ يقول يحصل بأن نرفع اليد عن إطلاق التكليف. يا تكليف، حرمة شرب النجس، حرمة أكل النجس، هذا مو تكليف؟ هذا التكليف نرفع اليد عن إطلاقه لحالة واحدة. شنو الحالة؟ وهي حالة تناول الطعام المحرم وحده. المحرم قلت بمسامحة، قول النجس، تناول الطعام النجس وحده. إذا أكل المضطر الطعام النجس لوحده نقول لا تحريمه. ليش أقول مسامحة؟ لأن هو قاعد يقول نرفع اليد عن إطلاق دليل التحريم، يعني ما عندنا تحريم، فما له معنى تجي تقول المحرم، إلا إذا تقول محرم بحسب الصورة أو محرم سابقا يصير مجاز، فقول نجس، وهي حالة تناول الطعام النجس وحده. إذا تناول الطعام النجس وحده نقول الحرمة مرفوعة بمقتضى شنو؟ بمقتضى الاضطرار. هو يقول بلي وحده، وهو من قبل المكلف المضطر، يعني هذا مكلف مضطر، فنقول له نرفع عنك الحرمة، لكن وقت اللي تاكل الحرام وحده، النجس وحده، مع ثبوت هي، مع ثبوت منه التكليف. أحسن، التكليف نرفعه في حالة ما لو أكل النجس وحده، ويثبت التكليف في حالة تناول كلا الطعامين معا، يثبت التكليف. ليش؟ لأن القيد ارتفع، القيد هو قيد الوحدة. فمع هذا الافتراض، زين إذا هيك تصرفنا، يقول حينئذ بعد ما عدنا شنو؟ مخالفة ولو احتمالية إذا تناول واحد، وإذا تناول اثنين عدنا مخالفة قطعية محرمة. فليش تقول مخالفة قطعية جائزة؟ يقول فمع هذا الافتراض إذا تناول المكلف المضطر العالم إجمالا أحد الطعامين فقط لم يكن قد ارتكب مخالفة احتمالية على الإطلاق. أصلا ماكو مخالفة مطلقا، ماكو مخالفة لا قطعية ولا احتمالية إذا ارتكب واحد. طبعا هذا على الإطلاق، يعني شنو أصلا مو على الإطلاق، المفروض ما يجيب إطلاق، هو إحنا إطلاق وتقييد فيشبهنا، يعني قصده أصلا رأسا أصلا ما عندنا مخالفة ولا احتمالية. زين، هذا إذا تناول واحد، يعني إيش عندنا بين قوسين؟ عندنا موافقة قطعية. ها شوف، فإذا رخصنا لفي ارتكاب طرف، لكن ارتكاب الطرف لا يعني ترك الموافقة القطعية، وإنما يعني الموافقة القطعية. وإذا تناول كلا الطعامين فقد ارتكب مخالفة قطعية للتكليف المعلوم فلا يجوز. هاي خلاف النتيجة اللي أرادها صاحب الكفاية. إيش أراد صاحب الكفاية؟ أراد أن يوصل إلى جواز المخالفة القطعية. يقول لي لا، هاي مخالفة قطعية محرمة. ليش؟ لأن التكليف باقي. هو قال مع ثبوته في حالة تناول كلا الطعامين التحريم ثابت. فإذا أكلت الحرام حينئذ، إذا أكلت الحرام، وطبعا هو راح يأكل الحرام قطعا لأنه هو يأكل الإناء الطعام، فتقول له هذا حرام عليك، فمخالفة قطعية محرمة. ما بين المصنف ليش إذا تناول الطعامين يكون قد خالف قطعا، خالف مخالفة قطعية محرمة. إحنا بينا قلنا لأن إذا ابتدى ورفع اضطرارة بالمباح فعود ليش يأكل النجس، هذا أكل للنجس من دون عذر فيكون حرام. وإذا ابتدأ بالنجس، إذا ابتدأ بالنجس نقول هاي الحرمة ناجزة، حرمة أكل النجس هذا ثابتة. ليش ثابتة؟ لعدم تحقق الشرط، لأن إحنا اشترطنا أن يكون هذا لوحده، وأنت راح تأكل هذا الثاني فرح يكون محرما عليك، وبذلك هاي عكس نتيجة صاحب الكفاية. وصلى الله على محمد وآل محمد.
السلام عليكم.